نعم قبل لحظات افادتنا
سيعيش معذبا لا يستطيع ان يرى بواجهه
الفرحي ولا مجال لاخفاء
الدماغ الاعين تناثر لجماجم
في ظل هذه الملمات والحوادث المتتابعه
تكون في حياه هذا الطفل او ذاك
في ظل هذه المصائب والحوادث الكبار التي نكب بها المسلمون في عصرهم الحاضر
لا مفر لا مخرج ما الحل
ان هذه القضايا ايها الاخوان لا يمكن ان تقاس بسنة أو سنتين أو بعشر أو عشرين
نوح عليه السلام
يهددونه بالإبعاد بالطرد بالقتل فنادى ربه
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون
وحمل الله عز وجل نوحا صلى الله عليه وسلم على ذات ألواح ودسر
ولكن
رجع الكفر ثانية ليتجدد الصراع فبعث الله عز وجل هودا صلى الله عليه وسلم رب انصرني بما كذبون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ثم عاد الكفر ثالثة فأرسل الله عز وجل نبيه صالح عقروا النار وتلك ديارهم تشهد على نهايتهم وهكذا جاء إبراهيم فوضع في المنجنيق أنجاه الله عز وجل من النار لوطا صلى الله عليه وسلم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد والمؤتفكة أهوى
وماذا بعد
تتتابع المصائب والأحزان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم
ابتلاء
ولم تنتهي التهديدات تآمروا على قتل وجرح عبد الرحمن موعدكم وإيانا العام القابل ببدر واشتد على المسلمين أما عمرو بن أمية الضمري فأسر وفر أكثرهم فنادى أفيكم محمد
من وحي الأزمات
لما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر رضي الله عنه
يقين
واها لريح الجنة يا سعد
تفاني
يقول لقد أخطأتني وقعة بدر
عزيز
الحق بنا ترافقنا في الجنة بهؤلاء عز الله عز وجل الدين
والله متم نور
ومهما حصل من الدواهي العظام والمصائب الكبار فإن دين الله عز وجل لا يمكن لأحد من البشر أن يطفئ هذا النور
وهل يمكن للكفر أن يتغلب؟
نعم قد يتغلب الكفار عشرات السنين ثم بعد ذلك تشع الشمس من جديد
وما نتيجة هذه الصراعات؟
كانت النتيجة دائما هي أن العاقبة للمتقين
والعاقبة للمتقين
نريد أن نوصل رسالة إلى إخواننا المسلمين جميعا بأن دين الله عز وجل محفوظ
والعاقبة للمتقين
صدى القمم تقدم
والعاقبة للمتقين لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة في ظل هذه الملمات والحوادث المتتابعة التي منيت بها هذه الأمة في ظل هذه المصائب والحوادث الكبار التي نكب بها المسلمون في عصرهم الحاضر لربما تسرب كثير من اليأس إلى نفوس بعضهم ولربما وقع الإحباط في بعض النفوس فأصبحت لا ترى طريقا لعز الأمة واستنهاض مجدها من جديد ولربما حمل ذلك الاستفزاز الذي يسومه أعداء الله عز وجل لكثير من أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لربما حمل ذلك بعضهم ممن قل علمه وبصره إلى أمور تضر ولا تنفع ولربما رأى البعض أن دين الله عز وجل لن تقوم له قائمة وأن المخرج من ذلك كله هو أن يضع المسلمون أيديهم بيد عدوهم وينقادوا له ويحققوا مطالبه هذا أو ذاك قد يوجد أيها الإخوة لدى بعض المسلمين فنحن أيها الإخوة في مثل هذه الأيام بحاجة إلى تجديد العزائم نحن بحاجة إلى استنهاض النفوس من جديد. نحن أيها الإخوة نريد أن نوصل رسالة إلى إخواننا المسلمين جميعا بأن دين الله عز وجل محفوظ، وأنه مهما تتابع الأعداء ومهما تكالبت النكبات ومهما حصل من الدواهي العظام والمصائب الكبار، فإن دين الله عز وجل الذي قد شع نوره لا يمكن لأحد من البشر مهما أوتي من القدر والإمكانات أن يطفئ هذا النور الذي أفاضه الله عز وجل على الدنيا بأسرها. لربما أيها الإخوة يستغرقنا الحدث فننهمك بين جنباته، فيظن الإنسان بمقاييس الأيام والشهور والسنوات القليلة أن الأمل مفقود في قهر عدو الله عز وجل ودحره وإعادة التمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إننا نخطئ أيها الإخوة حينما نقيس الأمور بمثل هذا المقياس. إن هذه القضايا أيها الإخوان لا يمكن أن تقاس بسنة أو سنتين أو بعشر أو عشرين. من أراد أن ينظر نظرا صحيحا في مثل هذه القضايا فعليه أن يستعرض التاريخ من أوله منذ بداية الصراع مع حزب الشيطان حينما وقع الشرك في قوم نوح صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة بعد تلك الصراعات المريرة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم؟ كانت النتيجة دائما هي أن العاقبة للمتقين. نعم قد يتغلب الكفار عشرات السنين ثم بعد ذلك تشع الشمس من جديد بقوة أعظم من قوتها التي شعت بها لأول مرة، وهكذا يتكرر هذا الأمر عبر القرون المتطاولة، ويبقى دين الله عز وجل الذي أراده دينا للبشرية جميعا يبقى كالجبل الأشم لا تزعزعه الرياح مع كثرة كيد الكائدين، كما سمعتم في قراءة الإمام قول الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هو مكر كبار، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكيد الله عز وجل أعظم من كيد المخلوقين. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: فوالله لولا الله حافظ دينه وكتابه لتهدمت منه قوى الأركان، لكثرة ما أجلب أعداء الله عز وجل على هذا الدين محاولين إلغاءه أو إطفاء نوره أو محاولين تحريفه وتبديله، ولكنه بقي مع ذلك شامخا ظاهرا لم تزعزعه هذه الزعازع. لما بعث الله عز وجل نوحا صلى الله عليه وسلم إلى قومه بقي فيهم مددا متطاولة يدعوهم إلى التوحيد بعد أن وقع الإشراك بهم وأصروا عليه واستكبروا استكبارا. أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك، فكانوا كلما مر عليه ملأ من الكبار من قومه سخروا منه، يتندرون بنوح صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به ويستخفون، وكانوا يقولون له: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، يهددونه بالرجم، يهددونه بالإبعاد، بالطرد، بالقتل. فنادى ربه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. فأمر الله عز وجل السماء فأمطرت أمطرت مطرا منهمرا، وأمر الأرض فأخرجت عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحمل الله عز وجل نوحا صلى الله عليه وسلم على ذات ألواح ودسر على السفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وهو نوح صلى الله عليه وسلم. جازاه الله عز وجل بهذه الكلاءة والرعاية والحفظ، فما ضره صلى الله عليه وسلم كيد هؤلاء الكفار الذين توعدوه وتهددوه، فعاد الإيمان من جديد، فلم يبق على وجه الأرض إلا أهل الإيمان. ثم بعد ذلك رجع الكفر ثانية ليتجدد الصراع بين حزب الله وبين حزب الشيطان، فبعث الله عز وجل هودا صلى الله عليه وسلم وقال لقومه وأعلنها مدوية صريحة: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. دعا ربه: رب انصرني بما كذبون. فقال الله عز وجل: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، إلى أن قال الله عز وجل مبينا ما آل إليه أمرهم: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات فأهلكهم الله عز وجل. ثم عاد الكفر ثالثة فأرسل الله عز وجل نبيه صالح عليه الصلاة والسلام وبعث معه آية بينة ظاهرة جلية لا خفاء فيها، وهي الناقة. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا. كذبوه وتحدوه أن يأتيهم في العذاب، بل حاولوا قتله كما قال الله عز وجل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرادوا أن يبيتوه، أن يقتلوه في ليلة ليتخلصوا منه. فماذا كانت النتيجة؟ أهلكهم الله عز وجل، وتلك ديارهم تشهد على نهايتهم وما كان من مصارعهم، وبقي الحق ثابتا، وبقي دين الله عز وجل راسخا لم يتغير. وهكذا جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فوضع في المنجنيق ثم ألقي في نار عظيمة مضطرمة، فماذا كانت النتيجة بعد ذلك أيها الإخوة؟ أنجاه الله عز وجل من النار. وكانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام، وأظهر الله تبارك وتعالى دينه، وبعث في أثناء ذلك لوطا صلى الله عليه وسلم، ودعا قومه إلى الله تبارك وتعالى، ونهاهم عن ما يقارفونه من الفواحش. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلما جاءه الملائكة عليهم الصلاة والسلام في صورة شبان حسان، جاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، فقال لهم كلامه المحزن، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فقال له رسل الله عليهم الصلاة والسلام من الملائكة، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. وقال له: واتبع أدبارهم. فأمرهم الله عز وجل بالمسير في ليلهم، ثم بعد ذلك أهلك الله عز وجل قوم لوط حيث رفع قراهم، والمؤتفكة أهوى، رفعها إلى السماء ثم أفكها أي قلبها عليهم، ثم أتبعهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ثم جاء شعيب صلى الله عليه وسلم إلى مدين فقالوا له: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا. ثم بعد ذلك أهلكهم الله عز وجل وأخذ الذين ظلموا الصيحة. وهكذا تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام، منهم من قتل، ومنهم من أخرج من بلده ولقوا أذى كثيرا. يحيى صلى الله عليه وسلم قتل، وعيسى صلى الله عليه وسلم اجتمع اليهود على قتله، ثم أنجاه الله عز وجل منهم ورفعه إلى السماء. وأخبرنا الله عز وجل أنه وعد عيسى صلى الله عليه وسلم أن يجعل الذين اتبعوه، أن يجعل العاقبة لهم، أن يجعلهم ظاهرين على عدوهم منتصرين عليهم. ومعلوم أن قوم عيسى صلى الله عليه وسلم ممن آمن به وكان على التوحيد، لم يكن لهم ظهور قط فيما عرف في التاريخ إلا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدة أيها الإخوة، يكمل بعضها بعضا. قد يموت النبي ولا يرى الانتصار في زمانه، ثم يحصل ذلك لنبي يأتي مكملا لدعوته وداعيا إلى الإسلام الذي دعا إليه إخوانه من الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آذاه المشركون وكذبوه ورموه بالعظائم، ثم بعد ذلك آذوا أصحابه حتى هاجروا إلى الحبشة هجرتين. ثم بعد ذلك لما أسلم حمزة وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبدأ الإسلام يظهر ويفشو وينتشر، تعاقد هؤلاء الكفار على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف، فحبسوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، وبقوا كذلك نحو 3 سنين حتى بلغهم الجهد، وسمع أصوات الصبيان بالبكاء من وراء الشعب في ذلك الحصار الظالم. وبعد 3 سنين خرج هؤلاء جميعا من الشعب ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك لم يفض بهم إلى راحة، بل مات أبو طالب بعد خروجهم من الشعب 6 أشهر. وكان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويرعاه ويكلأه ويمنع قومه من إيصال الأذى إليه صلى الله عليه وسلم. ثم ماتت خديجة بعد موت أبي طالب 3 أيام. هكذا أيها الإخوة تتتابع المصائب والأحزان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فآذوه ونالوا منه، وأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا له: أخرج من بلدنا. وأغروا به سفهاءهم ووقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، ومعه مولاه زيد بن حارثة يقيه بنفسه وببدنه حتى أصابه شجاج في رأسه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم محزونا وأقام بنخلة بين مكة والطائف أياما. فقال له زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه: كيف تدخل على أهل مكة وقد أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يدخلها حتى بعث رجلا من خزاعة إلى رجل مشرك وهو المطعم بن عدي، وقال له: أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كان ما كان من اجتماعهم بدار الندوة يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجمعوا على قتله. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر مستخفيا عليه الصلاة والسلام، وقد جعلوا الرصد على الطرق المعروفة المؤدية إلى المدينة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته الطيبة الطاهرة، هل انتهت المصائم؟ هل انتهت الآلام؟ هل انتهى الأذى أيها الإخوان؟ لم ينتهي، بل تتابع أيها الإخوة. نعم، لقد انتصر المسلمون انتصارا كبيرا مدويا في يوم بدر، ولكن ما إن انتهت غزوة بدر حتى جاء التهديد بعدها بسبعة أيام، حيث نهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزو بني سليم حتى بلغ ماء يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاثا بعد أن بلغه تهديدهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينتهي التهديد بعد ذلك، فبعد بدر بشهرين حينما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثأر منه، فخرج في 200 راكب حتى أتى العريض وهو طرف المدينة في ناحية من المدينة، وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي، فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس، فلما أصبح قطع أصوارا من النخل، ثم قتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا إلى مكة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه حتى بلغ عليه الصلاة والسلام قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان، وطرح أبو سفيان ومن معه في الطريق سويقا كثيرا ليتخفف ويسرع في مسيره لئلا يدركه المسلمون، فأخذه المسلمون وما أدركوا أبا سفيان، فسمي ذلك بغزوة السويق. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبقي فيها شهر ذي الحجة، ثم جاءه التهديد هذه المرة من جهة نجد، فغزى النبي صلى الله عليه وسلم نجدا يريد غطفان، فأقام صلى الله عليه وسلم هناك صفرا كله من السنة الثالثة، ثم انصرف ولم يلق حربا، ثم رجع إلى المدينة وأقام بها ربيعا الأول، ثم خرج يريد قريشا، فبلغ بحران من ناحية الفرع حيث بلغه التهديد من هناك، ولم يلق حربا، فأقام هناك ربيعا الآخر وجماد الأولى. ثم بعد ذلك نكث يهود قينقاع عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت امرأة إلى السوق من المسلمين فراودها يهودي لتكشف وجهها، فأبت، فاحتال عليها فعقد ذيلها، عقده بأعلى ثوبها، فلما قامت بدت عورتها، فصاحت يا للمسلمين، فقام إليه رجل من المسلمين فأطار برأسه، فتعاد اليهود على هذا المسلم فقتلوه، فجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه فحاصرهم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه، وكانوا 700 مقاتل حتى شفع فيهم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول. ثم بعد ذلك نقض يهود بن النضير العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر على ما ذكره البخاري، وسبب ذلك أنهم تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، تآمروا على قتله بعد أن جاهم عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه ليعينوه على دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، فأسندوا إلى رجل منهم ليلقي رحم من فوق حجرة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استظل بظلها، فأخبره الوحي، فانطلق سريعا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجهز لهم الجيش. وفي بعض الروايات أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في 100 من أصحابه، وأن يخرج 100 من أحبار اليهود ومن كبرائهم ووجهائهم وأن يلتقوا في منتصف الطريق من أجل أن يتحاوروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أبطنوا قتله عليه الصلاة والسلام. ثم لما تفكروا رأوا أن هؤلاء 100 يمكن أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل، فطلبوا منه أن يخرج 10 من أصحابه وأن يخرجوا 10 من أصحابهم. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم أخبره الوحي بذلك، فكان ذلك سببا لوقعة النظير. وفي هذا الأثناء أيها الإخوان، بعد غزوة بدر خرج كعب بن الأشرف إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ثم رجع إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة سلكان بن سلامة وهو أخو كعب من الرضاع، والحارث ابن أوس وأبو عبس ابن جبر، وكان ما كان من قتله، وذلك في شوال من السنة 3. ثم جاءت قريش في شوال 3000 مقاتل يريدون الانتقام مما وقع لهم في يوم بدر، ونزلوا عند أحد ومعهم 100 فارس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين بنحو 1/3 الجيش، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 700 مقاتل ومعهم 50 فارسا. وكان أول من بدر من المشركين، أول من ظهر من جيش المشركين هو أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهره بالعداوة، فخرج إلى مكة يحرض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد قريشا بأن قومه حينما يرونه سيبادرون إلى الالتحاق بمعسكر المشركين. فخرج وأعلن نفسه لقومه وأمرهم أن يلحقوا بجيش قريش، فزجره قومه وشتموه وقالوا له بعض ما يستحق. وكانت الدولة للمسلمين في أول النهار حتى حصل ما حصل أيها الإخوان، فقتل 70 من المسلمين، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى السفلى وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع على شقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الراهب يكيد بها المسلمين، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة، وكان الذي تولى أذاه عمرو ابن قمئة وعتبة ابن أبي وقاص. وقتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بين يديه وهو حامل لواء المسلمين، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، فانتزعهما أبو عبيدة وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم، وأدركه المشركون يريدون قتله، فحال دونهم نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا جميعا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترس عليه أبو دجانة بظهره والنبل يقع على ظهره وهو لا يتحرك، وصرخ الشيطان بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. فوقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقتل أنس بن النضر، وجرح عبد الرحمن ابن عوف نحوا من 20 جراحة. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب في الجبل ومعه نفر من أصحابه، فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العوذ، زعم أنه يقتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته فكر منهزما فمات بسرف مرجعه إلى مكة. وجاء علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم آجنا متغيرا فرده وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة فلم يستطع، فجلس طلحة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقاة حتى صعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم عمر؟ فلم يجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء لأنه يعلم أن قوام الإسلام بهم، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر رضي الله تعالى عنه نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء أبقى الله لك ما يسوءك، فقال قد كان في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال أعلو هبل، إلى أن قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر رضي الله تعالى عنه قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أيها الإخوة، هذه الآلام وهذه الجراح وهذه النكبات تصيب أطهر الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصيب خير جمع معه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفت ذلك في أعضادهم، وكانت الملائكة تقاتل معهم في يوم أحد حتى وقع ما وقع من مخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، وهم من الملائكة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. ونظر حذيفة رضي الله تعالى عنه إلى أبيه والمسلمون قد اجتمعوا إلى قتله يظنونه من المشركين، فقال أي عباد الله أبي، فلم يفهموا قوله حتى قتلوه كما في صحيح البخاري. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. النصر ليس من شأنكم والعذاب ليس من شأنكم، أنتم مطالبون بأن تقوموا بأمر الله عز وجل وأن تجاهدوا عدوه وأن تحققوا مطلوب الله عز وجل فيكم. سواء رأيتم النصر أو رأيتم العذاب يتنزل على أعداء الله عز وجل أو لم تروا ذلك، هذا العدو الكافر الذي وقف يشمخ بسلاحه يقتل النساء والأطفال لو شاء الله عز وجل لخسف به إلى الأرض السابعة، ولكن الله عز وجل يبلو الناس بعضهم ببعض. لما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. هؤلاء الصحابة أيها الإخوة كيف كانوا يفكرون؟ كيف كانوا ينظرون لهذه الجراح وهذه المقتلة التي تقع فيهم؟ كانوا يرونه اصطفاء من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك؟ فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته رضي الله تعالى عنه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط بدمه، فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم، فأنزل الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول خيثمة أبو سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ابنه قد استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، يقول مبينا حالهم وكيف ينظرون إلى ما عند الله عز وجل، يقول لقد أخطأتني وقعة بدر، وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج، فخرج سهمه فرزق الشهادة. كانوا يرون القتل في سبيل الله، كانوا يرونه رزقا يسوقه الله عز وجل إليهم. بهؤلاء عز الله عز وجل الدين وأظهره على العالمين. يقول فخرج سهمه فرزق الشهادة، وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها، ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقتل بأحد شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه في يوم أحد يقول اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني، ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك. وكان عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه أعرج شديد العرج، وكان له 4 بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أراد أن يتوجه مع أبنائه، فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت فنحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد، فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل في يوم أحد، ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه وصفيه وخليله عبد الله ابن عمرو بن حرام في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، وقال: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ثم حفر عنهما بعد زمن طويل، فوجدت يد عبد الله ابن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. يقول جابر ابنه: يقول: رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل، نبت معروف، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة حتى الحرمل لم يتغير وحتى النمرة هذا القماش لم يتغير، إكراما لهؤلاء الذين باعوا نفوسهم رخيصة لله عز وجل ولإعزاز دينه. لما انقضت الحرب أيها الإخوان لم تنتهي هذه الآلام، لما رجع المشركون ظن المسلمون أنهم يريدون المدينة لإحراز الذرار والأموال، فشق ذلك عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. يقول علي رضي الله تعالى عنه: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة، ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. لم يشبع نهمته من قتل 70 من المسلمين والتمثيل بحمزة رضي الله تعالى عنه ومن معه، وبجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكسر رباعية عليه الصلاة والسلام، بل توعدهم ببدر في الموسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا قد فعلنا. فقال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم عن المشركين، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف والآلام والدماء، فقالوا: سمعا وطاعة يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج المسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، وأقبل رجل من المشركين يقال له معبد ابن أبي معبد الخزاعي، أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهداه الله تبارك وتعالى إلى الإسلام فأسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان ليخذله عن الرجوع إلى المدينة، فأدرك أبا سفيان بالروحاء ولم يعلم أبو سفيان بإسلامه، فقال له أبو سفيان: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال ما أرى أن ترتحل منها هنا حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. فقال لا تفعل فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة، فقال له هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ فقال الرجل نعم. قال أبلغ محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغ ذلك المسلمين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. كانت وقعة أحد أيها الإخوان في يوم السبت في السابع من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فلما استهل هلال المحرم بدأ التهديد من جديد، إذ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة وسلمة بني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما من العرب يدعوان بني أسد ابن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة وعقد له لواء، وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين. فخاف المشركون ولم يلق المسلمون كيدا، ولم ينتهي التهديد بعد أيها الإخوة. فلما كان الخامس من المحرم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس فقتله، ولم ينتهي التهديد بعد أيها الإخوة. فلما كان شهر صفر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وجراح المسلمين لم تندمل بعد من وقعة أحد، قدم عليه قوم من عضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 10 نفر من خيار أصحابه، وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، وفيهم خبيب ابن عدي رضي الله عنهم أجمعين. فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا حتى أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، فقتلوا عامتهم واستأسروا خبيبا رضي الله تعالى عنه وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما وباعوهما بمكة، وكانا رضي الله تعالى عنهما قد قتلا من رؤوس المشركين في يوم بدر. أما خبيب رضي الله عنه فمكث عند المشركين بمكة مسجونا، ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم. فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فصلاهما. فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال واصفا حاله وحالهم رضي الله تعالى عنه لقد أجمع الأحزاب حولي وأنلبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت وإني إلى ربي إيابي ومرجعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. يتجلد أمام هؤلاء الكفار الذين قد صلبوه في هذا الجذع واجتمعوا من أجل الفرجة عليه وهو يتشحط بدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له أبو سفيان رضي الله عنه في هذا الأثناء في هذا الموقف الرهيب، قال له: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك آمن؟ فقال: لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ثم صلبوه رضي الله عنه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به ودفنه. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ أخذوا زيد ابن الدثنة رضي الله تعالى عنه فابتاعه صفوان بن أمية فضرب عنقه بأبيه لما قتل في يوم بدر، وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة. وملخصها أن رجلا يقال له البراء بن عامر بن مالك الملقب بملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، لم يكابر ويرفض الإسلام رفضا قاطعا ولم يسلم، لكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو البراء: إني جار لهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 رجلا من خيار الصحابة كما في صحيح البخاري، وأمر عليهم المنذر بن عمرو رضي الله تعالى عنه الملقب بالمعنق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي أرض لبني عامر عند حرة بني سليم، فنزلوا هناك. ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم يقرأه ولم ينظر فيه، وأمر رجلا أشار إليه فطعن حرام بن ملحان رضي الله عنه بالحربة من خلفه حتى أنفذها بين ثدييه، فلما رأى الدم أعني حرام رضي الله تعالى عنه قال: فزت ورب الكعبة. انظر إلى المقاييس عند هؤلاء الصحابة رضي الله عنه، وكان ذلك سببا لإسلام بعض من حضر بعد مدة من ذلك وقعت في قلبه، كيف يطعن بالحربة وتخرج بين ثدييه والدم يخرج غزيرا له صفير، ثم يقول: فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي البراء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا عن آخرهم من خيار الصحابة، يقتل 70 في مكان واحد إلا رجلا منهم يقال له كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث بين القتلى سقط متشحطا بالدم فظن أنه قد مات، فأنجاه الله عز وجل بسبب ذلك، فعاش حتى قتل في يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين، كانوا ذهبوا بإبلهم فرأوا الطير تحوم على موضع أصحابهم فعرفوا أن أصحابهم قد قتلوا وأنهم قد غدر بهم، فجاء المنذر رضي الله تعالى عنه فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه. أما عمرو بن أمية الضمري فأسر، فلما أخبر أنه من مضر قام إليه عامر وجز ناصيته قصها وأعتقه عن رقبة كانت على أمه. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ رجع عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، وفي الطريق لما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة، فجاءه رجلان من المشركين فنام معه تحت ظل الشجرة، فظن أنهما من هؤلاء القوم الذين غدروا بأصحابه، فعدى عليهما فقتلهما يظن أنه قد أدرك ثأرا، ولم يعلم أن هؤلاء قد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا. ثم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني أدفع الدية وأتحمل دية هؤلاء القتيلين. وكان ذلك هو سبب وقعة بني النضير، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم من أجل أن يعينوه على هذه الدية. وذكرت لكم ما وقع من محاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 6 ليال، وكان ذلك في ربيع الأول، ثم بعد ذلك أظفره الله عز وجل بهم. وقد ذكرنا أيضا أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وإيانا العام القابل ببدر. فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموعد في 1500 ومعهم 10 أفراس، وكان الذي يحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بدرا أقام بها 8 أيام ينتظر المشركين. أما أبو سفيان فكان قد خرج من مكة ومعه 2000 ومعهم 50 فرسا، فلما انتهوا إلى مر الظهران على مرحلة من مكة قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جدب، وقد رأيت أن أرجع بكم. فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعد، فسميت هذه ببدر الموعد. ولم تنتهي التهديدات، ولم تنتهي مطامع أعداء الله عز وجل في هذه الفئة المؤمنة. ففي ربيع الأول من السنة 5 للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه التهديد هذه المرة من جهة دومة الجندل. بلغه صلى الله عليه وسلم أنه قد اجتمع جموع كبيرة من المشركين يريدون المدينة، فخرج 1000 من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذلك المشركين تفرقوا، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا. فلما كان شهر شعبان من السنة 5 جاءه تهديد آخر، إذ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق قد سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم 2 لليلتين خلتا من شعبان. فلما بلغهم ذلك تفرق من كان معه من العرب، فحمل عليه المسلمون ومن بقي معه حملة رجل واحد، ثم بعد ذلك ظفروا بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج معه نفر من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قبل ذلك. في تلك الغزوة أعني بني المصطلق وهي المريسيع، وقع ما وقع حينما اشتجر رجلان، رجل من غفار ورجل من جهينة على الماء. فالغفاري لطم الجهني، والغفاري كان مولا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والجهني كان مولا لعبد الله بن أبي بن سلول. فقال الأنصاري، لأنه حليف للأنصار عن الجهني، قال: يا للأنصار. وقال الغفاري: يا للمهاجرين. حتى كاد يقع الشر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ما قال ونهاهم عن دعوة الجاهلية. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي، وكان قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، قال: أو قد فعلوها؟ والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة وعرس في بعض الطريق، كان ما كان حيث فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا لها حينما ذهبت تقضي حاجتها، ثم رجعت إلى مكانها لتطلب هذا العقد. فلما رجعت وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه قد ارتحلوا، فباتت في ذلك المكان، وغلبتها عينها ورجت أن يرجعوا في طلبها إذا فقدوها. فجاء صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، وكان يمشي في عقب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها استرجع وأناخ راحلته ثم ركبت، ثم جاء بها، فما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في نحر الظهيرة. فلما رآه عبد الله بن أبي بن سلول قال: والله ما نجا منها ولا نجت منه. وبدأ يشيع هذا الخبر الفاجر الكاذب المفترى بين الناس، وتورط فيه من تورط من المنافقين ومن ضعفاء الإيمان وممن لا يحقق في مثل هذه المواقف. بقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وبقيت معه عائشة تبكي رضي الله تعالى عنها، تواصل الليل مع النهار في بكاء دائم لا يرقى لها جفن، وأبو بكر يصارع الأحزان رضي الله تعالى عنه. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ويقول: من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه أهلي أو بلغني أذاه في أهلي؟ فقام أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وقال: أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك. فأخذت الحمية سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان رجلا صالحا، لكن للمنافسة التي كانت بين الحيين الأوس والخزرج في الجاهلية، فقام أمام الناس وقال: كذبت، بل لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام إليه آخر من الأوس وقال: بل كذبت أنت يا عدو الله، إنك منافق تدافع عن المنافقين. فقام آخر حتى كاد القوم أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم ويخفضهم بيديه عليه الصلاة والسلام حتى سكنوا، ثم نزل. في هذا الوقت العصيب النفوس محتدمة، يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المنافق، ثم بعد ذلك يتثاور الحيان حتى يكاد القتال يقع بينهم. هذه الآلام والمصائب أيها الإخوان التي تصب على ذلك الجيل الطاهر، خير جيل عرفته البشرية، كل ذلك ليس لهوانهم على الله عز وجل، ولم يكن ذلك من أجل أن يكسرهم ربهم تبارك وتعالى، وإنما كان ذلك لحكمة يعلمها ليرفع درجات هؤلاء ويعلي ذكرهم ويورثهم الجنان العالية. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هذا همهم، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فكان هؤلاء هم الذين نثلوا كنوز كسرى وقيصر في مدة وجيزة بعد هذه النكبات المتتابعة. ثم ماذا كان بعد ذلك أيها الإخوان؟ لما هزم المسلمون في يوم أحد وحصل ما حصل من تلك التهديدات المتكررة من كل ناحية، طمع اليهود في استئصال المسلمين، فخرج أشرافهم كسلام ابن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى مكة يحرضونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم واستئصالهم، فالمسلمون في حال ضعف. فسألهم المشركون: أنتم أهل كتاب؟ أنحن أهدى عن محمد؟ فقالوا: أنتم أهدى من محمد. انظر إلى الأعداء كيف يتفقون، يجتمع الوثني مع اليهودي في حرب المسلمين. قالوا: أنتم أهدى من محمد، وسجدوا لأصنام المشركين. اليهودي مستعد أن يسجد للصنم من أجل أن يكيد لهذا الدين. فأنزل الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم والعرب معه، أن آتاهم الله النبوة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، إلى آخر الآيات التي أنزلها الله عز وجل في هذا الشأن. الحاصل أن هؤلاء اليهود وعدوا المشركين أن ينصروهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابت غطفان، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجابوا لهم، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافتهم بنو سليم في مر الظهران، وخرج بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، وكان من واف الخندق من المشركين 10000، وكان المسلمون 3000، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار البصر من شدة الخوف لا يستطيع أن ينظر إلى مطلوبه ومراده، يشخص البصر في ناحية معينة لا يستطيع أن يركز على مطلوب في المرئيات. ازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، تفرقت الظنون، منهم من ظن بالله ظنا حسنا ومنهم من ظن بالله ظنا سيئا، ظنوا أن هؤلاء الكفار لن يرجعوا حتى يستأصلوا المسلمين. وتظنون بالله الظنون إذ جاءوكم، كما قال الله عز وجل في هذه القصة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهناك نجم النفاق وبدأ المنافقون يرجفون، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وبدأوا يخذلون العسكر حيث كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع والخندق من أمامهم بينهم وبين المشركين، يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. تذكروا الاسم الجاهلي، نسوا الاسم الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم به، لا مقام لكم فارجعوا، ليس لكم مكان للجلوس في هذا البرد الشديد والجوع الشديد، لماذا تجلسون هنا؟ يجلسون للرباط يا عدو الله، يجلسون لسد العدو لحماية الحريم والدين. يقول لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها، وفي القراءة الأخرى لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ثم ماذا كان بعد ذلك أيها الإخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه وقد غط التراب بطنه الشريف وربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، يحفر في غداة باردة وهم يرتجزون، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا همهم، هذا مطلوبهم أيها الإخوان، بينما كان المنافقون في حال أخرى. فاستعصت صخرة على المسلمين في الخندق، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول فضربها فاندق ثلثها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أهل الخندق بتكبيره، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد الروم وأخبرهم أنه رأى قصور الشام، ثم دقها الثانية فانهل ثلثها وصار كثيبا أهيل، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أهل الخندق، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصور فارس، ثم دقها الثالثة فصارت كثيبا أهيل، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أهل الخندق، فأخبرهم أنه رأى قصور صنعاء البيضاء في أحلك الظروف، يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. ثم لما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولون الواحد منا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، وهذا يبشركم بفتح أكبر الممالك في التاريخ في ذلك الوقت. وأما أهل الإيمان فلما رأوا الأحزاب فكان كما أخبر الله عز وجل، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ماذا قصدوا؟ لم يروا شيئا من دلائل النصر أيها الإخوان. ماذا قصدوا حينما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله؟ قصدوا أن الله وعدهم بالبلاء الذي تكون عاقبته للأولياء، الذي تكون عاقبته للأتقياء للمؤمنين. تذكروا هذا في أوقات الشدة، في أوقات الصعوبات، في الأوقات الحالكة. أما حيي بن أخطب فلم يكتفي بهذه الجموع الكثيرة التي جمعها حول المدينة، بل ذهب إلى اليهود الذين كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم داخل المدينة، أعني بني قريظة، فدنا من حصنهم واستأذن على زعيمهم كعب بن أسد فأبى أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى استفزه وقال إنما خشيت أن أطعم معك، ففتح له باب الحصن. فلما دخل عليه قال لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. فقال كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد اهراق ماؤه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، جئتني بسحاب ليس فيه مطر، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون من جميع النواحي، واليهود في داخل المدينة، والمنافقون في وسط العسكر، فسر بذلك المشركون. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو قد نقضوه. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هؤلاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمرهم أن يلحنوا له لحنا إن كان هؤلاء كما قيل قد نقضوا العهد لئلا يفتوا في أعضاد الناس، فلحنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحنا عرفه صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هذه اللحظات الحاسمة الصعبة الشديدة، قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق، واستأذن بنو حارثة أو بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا إن بيوتنا عورة، حتى إن الحال بلغت بالمسلمين إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في ليلة شاتية باردة، يقول: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة رجعة فلا يقوم أحد، وفيهم أبو بكر وعمر، ثم يقول: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة ولا يقوم أحد، ثم يقول: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. نحن لو نقدر في نفوسنا أن الواحد لو كان معهم لطار، لكن تذكروا أن فيهم أبا بكر وعمر ولم يقم أحد، هذا يدل على شدة الموقف، لم يقم أحد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله تعالى عنه أن يأتي بخبر القوم، ثم كان مكان حيث أرسل الله عز وجل جنودا وريحا فأطارت بخيامهم ورحالهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريظة، وفتح الله عز وجل عليه قريظة. فهل انتهت المصاعب أيها الإخوان؟ انتهى كل شيء؟ رجعت قريش؟ أبدا أيها الإخوة. في السنة السابعة لما كانت غزوة خيبر، جاءت امرأة من اليهود من أهل خيبر يقال لها زينب بنت الحارث اليهودية، وهي زوجة لسلام بن مشكم، أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية مشوية، وكانت قد سألت أي الطعام أعجب إليه أحب إليه، فقيل الذراع، فأكثرت فيه من السم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها نهسة، وأكل بعض أصحابه، فمات بشر بن البراء رضي الله تعالى عنه وهو من خيار الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وأخبرته الشاة أو الذراع أنه قد دس فيها السم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين حتى قال في مرضه الذي مات فيه ولا يزال يعاني من ذلك السم: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني، وهو عرق متصل بالقلب. كان ذلك في زمن خيبر. تصوروا أيها الإخوان الحالة التي كان يعيشها المسلمون آنذاك، شائعات تأتي من هنا وهنا، والمسلمون لا يدرون يقاومون من أو يواجهون من أو يصدون من. الروم كانت تهددهم، حتى إن عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد في قصة الإيلاء المعروفة، لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وجد الناس يبكون في المسجد، فقال: أقدمت الروم؟ كانوا يتوقعون أن الروم تأتي في أي لحظة. أقدمت الروم؟ كان الناس يأتون لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الآخرون يضربون أخماسا بأسداس. هل قدمت الروم؟ هل هناك جموع قد جمعت؟ حتى نهى الله عز وجل المؤمنين عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يدفعوا صدقة بين يدي النجوى، ثم نسخ ذلك بعده. تصور الشائعات هذه، دعونا نذكر لكم شائعة من هذه الشائعات. في غزوة خيبر المشركون انقسموا إلى فريقين في مكة، منهم من كان يراهن على أن اليهود سيتغلبون، ومنهم من يقول إن محمدا سيتغلب على هؤلاء اليهود. فتراهنت قريش وتبايعوا، وكان رجل يقال له الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، وكانت زوجته في مكة يقال لها شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي، وكان له مال كثير في مكة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: إنهم إن سمعوا بإسلامي فلا مال لي في مكة، فأذن لي أن أذهب وأحرز مالي وأتكلم ببعض الشيء. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب مسرعا إلى مكة ليسبق خبر الفتح، فتح خيبر. فدخل على امرأته وقال لها: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه، وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة، لأن العدو التقليدي في مكة الذين كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه، يعني قريش بقتلاهم بالمدينة. وفشى ذلك بمكة، انتشر هذا الخبر واشتد على المسلمين، وهو خبر مكذوب، وبلغ منهم ذلك مبلغا عظيما، وأظهر المشركون الفرح والشماتة والسرور، وبلغ ذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه سرورهم وفرحهم، فأراد أن يقوم ويخرج فما استطاع من الوهن فسقط، فدعا ابنا له يقال له قثم، وهو من أجمل أبنائه، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد كبير، فجعل العباس يرتجز، وكان قثم فتى صغيرا يافعا، فكان يرفع صوته لئلا يشمت به الأعداء، يقول: حبي قثم، حبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ربي ذي النعم، برغم أنف من رغم. واجتمع إلى بيته رجال كثير من المسلمين والمشركين، منهم من أظهر الفرح والسرور، ومنهم من اكتاب، ومنهم من أظهر الشماتة، يريدون أن ينظروا موقف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا هذا الرجز والتجلد طابت نفوس المسلمين بمكة، وظن المشركون أنه قد جاء العباس من الأخبار ما يقوي قلبه ويكذب هذا الخبر الذي سمعوه، وهو لم يسمع أخبارا سارة. ثم بعد ذلك جاء العباس بن عبد المطلب وأرسل غلاما له إلى الحجاج الذي أفشى الخبر الكاذب، وقال له: أخلو به وقل له: ويلك، ما الذي جئت به؟ ما تقول؟ فالذي وعد الله به خير مما جئت به. فلما كلمه الغلام قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام، يعني على العباس، وقل له: فليخلو بي في بعض بيوته حتى أتيه، فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل، ثم ذكر له الخبر. انظر هذه الشائعة كيف انتشرت، وكيف صار البعض يشمت ويظهر الطرب والسرور والفرح، والبعض الآخر يحزن لذلك. وأخذ ماله ذلك الرجل وأحرزه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد انتصروا انتصارا كبيرا في يوم خيبر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية وهي بنت ملكهم، اصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم تنتهي التهديدات أيها الإخوان بعد ذلك. فبعد خيبر اجتمع خلق كثير من غطفان ويمن وحيان يريدون المدينة، فبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد، فلما أغاروا عليهم تفرقوا، ولم تنتهي أيضا المكائد لهذه الفئة المؤمنة، إذ أقبل قيس بن رفاعة في جمع كثير يريد المدينة، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي حدرد الأسلمي في سرية، فرمى قائدهم قيسا بسهم في قلبه فشك فؤاده فقتله، فتفرق أصحابه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في السنة الثامنة في جماد الأولى إلى أطراف الشام إلى مؤتة، فوجدوا هرقل قد اجتمع معه من الروم 100,000، وانضم إليه من قبائل العرب في الشام وما حولها لخم وجذام وبلقين وبلي 100,000، فصار المجموع 200,000 يقابلهم 3,000. ثم بعد ذلك كان ما كان من قتل زيد بن حارث القائد الأول، ثم بعد ذلك قتل جعفر ابن أبي طالب وعمره 33 سنة رضي الله عنه، عقر جواده ثم نزل وجعل يضربهم بالسيف حتى قطعوا يمينه، فحمل اللواء بشماله ثم قطعوا شماله ثم وضعه بين ثدييه ثم قتلوه رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه حتى قتل، حتى أخذه بعد ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وانحاز بالجيش. في جماد الآخرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة أيضا قد تجمعوا يريدون المدينة، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، ثم بعث مددا مع أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، فتفرق أولئك. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ بعد أن فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، اجتمع في حنين ثقيف وهوازن وأميرهم مالك بن عوف النصري، واجتمع معهم مضر وجشم وسعد بن بكر، واجتمع خلق كثير في واد يقال له حنين، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد أخرجوا رجالهم ونساءهم وكبارهم وصغارهم، وأخرجوا الإبل والبقر والغنم، أخرجوا كل شيء وجعلوها صفوفا خلف ظهورهم من أجل أن يموتوا دون نسائهم وأموالهم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وادي حنين وإذا بالنبال قد كمن له المشركون كأنه مطر تزعزعه الريح، فانهزم المسلمون ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 نفر، وكان معه 12,000، فانهزموا وكان يقول إلي عباد الله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكان على بغلة لا تحسن الكر والفر، يعلن نفسه أمام العدو. وفي هذا الأثناء يأتي رجل من المشركين كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، وهو شيبة بن عثمان الحجبي، فجاء من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضربه بالسيف، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالتفت إليه ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على صدره ودعا له، فصار أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يدفع الناس عنه، وثبت مع هؤلاء 10 الذين ثبتوا. ثم ماذا كان بعد ذلك أيها الإخوان؟ ثم جاء التهديد من قبل الشام أيها الإخوة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في رجب في السنة 9 من الهجرة، لما اجتمع الروم في الشام ومعهم لخم وجذام وعاملة وغسان، اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، ثم لم يلقى كيدا عليه الصلاة والسلام. وفي العودة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عقبة شديدة، خير أصحابه أن يمشوا في السهل أو يمشوا على العقبة، فاجتمع 14 رجلا من المنافقين وتآمروا على إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم من فوق هذه العقبة ليتدحرج أسفل الجبل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى هذه العقبة زجروا ناقته صلى الله عليه وسلم، فدفعهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وجعل يلطم وجوه رواحلهم بعصا كانت معه، وكانوا قد تلثموا من أجل ألا يعرفوا. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ كانت المصيبة العظمى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فارتدت جميع قبائل العرب من جديد إلى الشرك، ولم يبق إلا أهل مكة، ثبتهم سهيل بن عمر بعد أن كادوا أن يرتدوا. ثم ماذا كان أيها الإخوان؟ بقي أهل مكة وأهل المدينة وأهل هذا الساحل من بني عبد القيس، وأظلمت المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وطمع بهم الجميع، فأرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل جيوشا إلى أنحاء جزيرة العرب ليعيد الناس إلى الإسلام من جديد، فوقعت حروب الردة، وتوفي أبو بكر رضي الله عنه، حتى قيل إنه توفي من أثر السم الذي كان في يوم خيبر. فجاء عمر فطعن عمر رضي الله عنه، فكانت نهايته القتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي. ثم جاء عثمان فقتل عثمان مظلوما رضي الله تعالى عنه في داره، حيث اجتمع عليه أولئك الذين قتلوه. ثم بعد ذلك وقعت الأحداث العظام، وقعت الجمل وصفين، وقتل من خيار الصحابة، وصار بأس الأمة فيما بينها، وسل السيف فيها، وقتل الزبير وطلحة، وقتل محمد بن طلحة السجاد، وقتل خلق كثير من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكسرت السيوف والرماح واندق الحديد، فلم يجدوا شيئا للاقتتال حتى تراشقوا بالحجارة، ثم بعد ذلك صاروا يتراشقون بالتراب. كل ذلك وقع أيها الإخوان، فهل انطفأ نور الله عز وجل؟ قتل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجرت محاولتان لقتل الخليفة بعده وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ضرب مرتين وهو يصلي بالسيف فأنجاه الله عز وجل. ووقعت بعد ذلك وقعت الحرة التي قتل فيها خيار أبناء المهاجرين والأنصار، وقتل الحسين بعد ذلك، وقتل ابن الزبير، وضربت الكعبة بالمنجنيق، ووقعت فتنة ابن الأشعث، وقتل كثير من العلماء والفقهاء والقراء، واستخفى كثير منهم، وطلب من طلب كالحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء، وخلائق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ثم لا زالت المصائب تتتابع، وقعت الفرق المعتزلة والخوارج وما إلى ذلك، وصار المعتزلة هم الملوك في بعض دولة بني العباس وقت المأمون ثم بعده المعتصم، وهكذا وأوذي العلماء. ثم أين المعتزلة الآن أيها الإخوة؟ أين هم؟ أين أولئك المشركين الذين قادوا الجيوش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو جاءوا ورأوكم الآن ورأوا هذه الجموع من المسلمين ورأوا دين الله عز وجل في جميع بقاع الدنيا ورأوا القرآن يجلجل بين جبال مكة، هل كانوا يتخيلون هذا أيها الإخوة؟ هل كانوا خبيب بن عدي لما صلب وقال هذه الأبيات المحزنة، هل كان يتصور أن هؤلاء المسلمين من أصحابه سيستخرجون كنوز كسرى وقيصر؟ فأقول أيها الإخوان، وقعت مصائب كثيرة جدا عبر التاريخ. التتر جاءوا في وقعة واحدة، حصروا جيشا في المشرق قرب ترمذ، قتلوا 70,000 من المسلمين، لم ينجو منهم رجل واحد، جيش كامل قتلهم التتر عن بكرة أبيهم، واستباحوا كثيرا من بلاد المشرق حتى جاءوا إلى بغداد، وقتلوا في بعض التقديرات 2,000,000، واستباحوا بغداد ودمروها، وألقوا الكتب في الماء حتى جرى الماء بلون الحبر، وجرت الدماء في نهر دجلة حتى تحول بلون الدم، وكانت حوادث عظام أحجم عن وصفها بعض المؤرخين. ثم جاءوا إلى الشام ودخلوا حلب وغير حلب ودمشق، حتى كانت الأبكار والنساء والأطفال يجتمعون في المسجد الجامع الكبير، فدخل هؤلاء التتر وكانوا يفتضون الأبكار عاريات في وسط الجامع أمام ذويهن، وكانوا يأخذون الصبيان ويفجرون بهم أمام آبائهم مقيدين، وقتلوا جميع من وجدوه من الرجال، وقتلوا النساء حتى كان الأطفال يمشون في الشوارع يأكلون الجيف لا يجدون شيئا يأكلونه. ثم استباحها بعد ذلك خدمهم وعبيدهم، فلما فرغوا منها أحرقوا بيوتها. كل ذلك وقع أيها الإخوان، ثم ماذا كان بعد ذلك؟ نهض المسلمون من جديد ووقعت الوقائع العظيمة التي هزموا فيها، جاءت الحروب الصليبية، ثم ماذا كان بعد ذلك أيها الإخوان؟ ثم جاء الاستعمار وما ترك أرضا إلا وطأها إلا هذه البلاد الطاهرة، وحاولوا في بلاد جبال الأفغان فدحيوا هناك. المقصود أنهم جاءوا واحتلوا بلاد المسلمين، كانوا يأخذون العلماء في ليبيا من الطائرات يلقونهم من أعلى، وكان بعض من يصف الحوادث آنذاك حينما استعمرت إيطاليا البلاد الليبية، يقول بعض من استخفى في بعض القرى، يقول كنا نسمع طوال الليل صراخ العذارى يفتضهن الطليان من الإيطاليين. ثم ماذا كان بعد ذلك أيها الإخوان؟ العاقبة للمتقين. دين الله عز وجل شمس قد أشرقت، لا يستطيع أحد أن ينفخ على الشمس فيطفئ ضوءها، فنحن مطمئنون تمام الاطمئنان أنه مهما تكالبت المصائب والأوجاع فإن دين الله ظاهر ومنصور والعاقبة للمتقين. هذه نماذج، والتاريخ حافل، وبعض الشيء يدل على غيره، ونسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم.
الآن في التسجيلات الإسلامية
למעברים שמתבצעת בהם עבודת עננים על נושאים איזוריים ורחבים אחרים.
إيهود بارو قال مرة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إن أي رئيس وزراء إسرائيلي لن يوقع وثيقة أو اتفاق ينقل السيادة من على جبل الهيكل.
وماذا قال أيضا؟
وقال أيضا إن هيكل سليمان يوجد تحت المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في أمريكا اليوم عدد كبير من المنظمات المسيحية الصهيونية التي تعمل وتجمع التبرعات وتقيم الندوات والمؤتمرات لأجل إعادة بناء الهيكل. في الدولة العبرية عشرات المنظمات التي أنشئت من أجل بناء الهيكل ويعملون لذلك. اليوم يقولون نريد أن نعيد بناء هيكل سليمان، ويزعمون أن هذا هو طريق لأجل أن يملك العالم.
الصهيون صاروا نسورا تحول، وكانوا ناما بعصر الجدود، وهيكلهم صار رمزا يصار يدك حمانا ونحن رقود. وصاح النذير وضح النداء.
وما حقيقة هذا الهيكل عندهم؟
عند اليهود بالعبرية اسمه بيت همقداش، أو البيت المقدس، أو هيخال، وتعني البيت الكبير. إذن هم يعدون الهيكل بيتا للإله.
وهل احترموه وقدروه؟
كلا، اتخذوه سوقا للربا وملهى لسباق الحمار. لم يزل يئن تحت وطأة النصارى، تعلق حوله الصلبان
وتملأ أرضه بالأوسخ. قصة الهيكل،
كان إبراهيم عليه السلام يذبح عندها الأنعام لله جل وعلا، نصب يوشع عليها قبة الزمان، ولم يزل يئن.
اليهود
كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، فذبحوا يحيى ونشروا زكريا بالمنشار، قتلوا النساء والصبيان والشبان ودمروا كل ما يقع تحت أيديهم.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
أرض المنشر والمحشر يجمع فيها النصارى زبلهم وما يتعلق بمخلفاتهم.
أخي في الله متى تغضب؟
إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا، إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت مساجدنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك يهتك الأعراض وأنت تراقب الملعب. الملعب
طرف صدور سيقدس عذرا نساك الورى وجفت دموع.
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.
السلف رضوان الله عليه.
خالد رضي الله تعالى عنه يقول إن دق في يدي في يوم مؤتة تسعة أسياب حديد يتكسر على جماجم. نعم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اجتمعت الجيوش هناك، وتم فتح غزة وعكا ورفح ويافا، ولم يبق إلا بيت المقدس.
السلف رضوان الله.
فالتفت عمر إلى أبي عبيدة قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة.
الزمان يرى لكي نمحو النار كيف يسهو.
ما هي قصة هيكل سليمان عليه السلام؟
وما هي قصة ملك الغساسنة؟
وما هي قصة صلاح الدين؟
وما هي قصة فتح عمر رضي الله تعالى؟
وما هو شكل هذا الهيكل؟ وكيف كانت تعظمه اليهود؟
وهل طلب سليمان منهم أن يعظمه؟
وهل كان هذا الهيكل خاصا فقط بسليمان؟
صدى القمم تقدم اليهود وهيكل سليمان لفضيلة الشيخ محمد العريف.
قريبا في التسجيلات الإسلامية.
95% من المشاريع التغريبية تحطمت أمام صخرة الحشبة والاحتساب، ولله الحمد والمنة، ولذلك لا بد من طرحها، ولا بد من طرح الدورات، ولا بد أن تتدرب عليها الأمة.
وهل للمرأة دور في الحسبة؟
مش يستثني المرأة من الحسبة. كثير من النساء تقول أنا ما أشارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا قصور، هذا خلل، هذا إشكال نحتاج فيه للتصحيح والمراجعة.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون.
دور المرأة في الحسبة.
العلماء والمشايخ ناقشوا موضوع إشاعة الحسبة بين النساء
لأنها فريضة في دين الله،
وأن النصوص عامة تعم الرجل والمرأة. زوجة المحتسب لا شك بأنها عون كبير له، يجب عليها أن تحتسب بما يناسبها من الوسائل، وأنه لا بد أن يطرح موضوع الحسبة بين النساء، ولا بد أن تقديم دورات احتسابية، ولا بد أن يوجد أخوات يتخصصن في موضوع الحسبة ويقومن بها.
قد تخسر المرأة بعضا من زميلاتها،
لكن الحسبة واجبة عليها. بعض النساء تدخل عرس وتقول تخرج من العرس وهي تتألم وتغير وجهها وتلون وتمعر وجهها في الله سبحانه وتعالى، وتقول المنكرات والألبسة غير المحتشمة والمخالفات وأصوات المعازف وغير ذلك. هنا الخلل. لماذا لم تنكري في الميدان إنكار القلبي أنها تخرج ساكتة؟ لكن الواجب الإنكار باليد، ما استطاعت باللسان. ضيق صدور الناس نعم، لكنها واجب شرعا. لابد أن تشيع هذه الفريضة، لابد أن تظهر على السطح على المجتمع، وأن المجتمع يعيش جو التناهي عن المنكر. إذا رأى المنكر ينكر، إذا رأى في الطريق، إذا رأى في البيت، إذا رأى في المجتمع، إذا رأى في المدرسة، إذا رأى في الكلية، إذا رأى في أمته، لابد أن يسعى في الإنكار.
وكيف؟
بلسانه، بقلمه، بخطابه، برسالته، بزيارته، بكل وسيلة متاحة يمكن من خلالها أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
تزكية،
ثناء،
إجلال،
تعظيم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس. حنا الأفضل.
دورة تطبيقية واقعية.
الكلام ترى فيه دقة وتنقيط، فيحتاج إلى مزيد من الانتباه والمتابعة والتقييد أيضا. هنا 6 تنبيهات. التنبيه الأول، 2، التنبيه الثالث، التنبيه الرابع، التنبيه السادس، النقطة الثالثة، النقطة الرابعة معنا في هذا اللقاء أمثلة ونماذج وتجارب ناجحة. بعض الأخوات تعمل مع زوجها في البيت، فهي تحضر بعض المواد وبعض المعلومات من خلال الانترنت، تكتب الخطابات الاحتسابية وتعدها وترتبها له.
مثال آخر،
لما جاء من الغد كانت النتيجة صدمة للجميع، وهي من أفضل المدارس بعد ذلك والدور في التزامهن بالحشمة ولله الحمد والمنة.
وما هي أهداف هذه الدورة؟
أن تسعى كل أخت أن تنشئ عملا احتسابيا، وأن تنشئ لجنة احتسابية، وأن كل أخت تخرج بعد هذا بعمل احتسابي، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرج بتحقيق الهدف الذي من أجله أقيمت هذه الدورة، وهو أن نخرج بخطوات عملية في الحسبة.
صدى القمم تقدم
دور المرأة في الحسبة. دورة تطبيقية واقعية لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن عبد الله الأحمد، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض.
وترقبوا جديدنا القادم بإذن الله.
أو ما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا 10 أمثال لها سبحان ذي الإحسان. أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان وهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان.
حداء من الجنة من نية ابن القيم في وصف الجنة، يصحبكم فيه بحدائه الجميل حمد الدغريري. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 4313152. والسلام عليكم.